إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله لقد علمتم في خطب ماضية منزلة المساجد وفضيلتها ومكانتها في الإسلام وعلمتم شيئا من المخالفات التي تكون في عمارتها الحسية أو ما يكون بعد ذلك وبقيت مخالفات نختم بها في خطبتنا هذه إن شاء الله من المخالفات التي تكون في المساجد رفع الصوت واللغط والصخب بالقيل والقال والمنازعات والخصومات وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وهيشات الأسواق فالواجب على المسلم ألا يقلب المسجد سوقا وألا يجعله محلا للقيل والقال والخوض في أمور الدنيا وحساباتها وما يتعلق بشأنها وإنما المساجد بنيت لذكر الله عز وجل كما أخبر الله سبحانه وتعالى فيا أيها المسلم اغتنم وقتك في بيت الله عز وجل بتلاوة القرآن وبذكره وبدعائه والتضرع بين يديه ولا تجعل المسجد مكانا للقيل والقال أو للغيبة والنميمة أو للخصومات والنزاعات وغير ذلك من المخالفات أيضا منع الصبيان من دخول المساجد أو فتح الباب لهم على مصراعيه فهذان طرفان والحق وسط فإن الصبيان على قسمين قسم مميز وقسم ليس بمميز فالقسم المميز فمثله يأتي إلى المسجد لأنه يضبط الصلاة ويعرف نواقضها فإذا أتى إلى المسجد أتقن صلاته وأحسنها وابتعد عما يخل بها. وهذا الصنف لو كان أحفظ القوم كان أولى بالإمامة، كما في حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه في صحيح البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر وفد قومه أن يأمهم في صلاتهم أكثرهم قرآنا قال فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا وهو ابن 6 أو 7 سنين فقدموه يصلي بهم. فهذا الصنف من الصبيان لا يمنعون من المسجد ولا ينهون عنه بل يدفعون إليه لما يحصل لهم من الخير والتعود على عبادة الله وطاعته. وهناك قسم لا يميز، وهذا الذي لا يميز لا يؤتى به إلى المسجد أو لا يترك له المجال في الإتيان إلى المسجد، وإنما يأتي به وليه من أجل أن يكون معه وأن يكون بجواره من أجل ألا يلعب وألا يشوش على المصلين. وهؤلاء الصبيان الذين لا يميزون منهم من يكون هادئا ومنهم من يكون كثير اللعب، وبعضهم إذا زجر انزجر وبعضهم إذا زجر ازداد لعبه، فمثل هذا الصنف لا يؤتى به إلى المسجد لأنه لا يعقل الصلاة، ثانيا لا يعي الأدب، ثالثا لما يحصل بسببه من التشويش، وأيضا ربما تمتد يده إلى المصاحف أو إلى الكتب فيعبث بها. هذا خلاصة قول أهل العلم فيما يتعلق بالصبيان. ولا ينبغي للمسلم يرى الصبيان يلعبون فيمر بجوارهم وكأنه لا يرى شيئا، فأنت إذا رأيت صبيانا يلعبون فانهاهم وأمرهم بالخير وناهم عن اللعب ووجههم وأرشدهم وانصحهم. أما أن تمر بجوارهم وهم يلعبون وكأن الأمر لا يعنيك فهذا غلط. كذلك أيضا من المخالفات التي تحصل في المساجد، تعرفون ما أنعم الله سبحانه وتعالى به من وجود هذه الأجهزة ومكبرات الصوت، فإن المخالفة في ذلك أن يرفع صوتها جدا بحيث يشوش على المساجد الأخرى وعلى المصلين في البيوت، فينبغي أن يخفض صوتها على قدر الحاجة في تبليغ الأذان والصلاة والدرس ونحو ذلك. وقد أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر، وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد، والحديثان صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجر بعضكم على بعض بالقراءة فإن كلكم يناجي ربه. كذلك أيضا من المخالفات التي تحصل في المساجد المبالغة في الإضاءات وفي المراوح ونحو ذلك من أسباب التبريد، فينبغي للمسلم لمن كان قائما على المسجد أن يقتصد في ذلك وأن لا يسرف، فإن الله عز وجل يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبعضهم يبالغ في الإضاءات في الأعياد أو في رمضان وغير ذلك مما لا حاجة له، أما ما تدعو إليه الحاجة فلا بأس في ذلك ولا مانع منه، وإنما الممنوع أن يبالغ في ذلك من غير حاجة. كذلك أيضا من المخالفات التي تحصل في المساجد التفلو فيها، سواء في جدرانها أو في أرضها وفي فرشها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ألا يبصق المصلي قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا يبصقن أحدكم عن يمينه ولا عن شماله ولكن ليبصق تحت قدميه، هذا إذا كان المسجد من الرمل، أما إذا كان مفروشا فلا يجوز أن يبصق فيه، لأن البصاق في الرمل أو في التراب إذا دفنه يذهب أثره، أما على الفرش فيصعب إزالته. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار المسجد أو مخاطا فحكه بيده حرصا على إزالة هذه الأوساخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وجاء عند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. فيا أيها المسلم احذر من التفل في المسجد، وهكذا علم أبنائك وعلم من ولاك الله عز وجل أمرهم وشأنهم. كذلك أيضا من المخالفات التي تكون في المساجد أن تجعل مكانا لعقد النكاح أو لولائم الأعراس، ويحصل بسبب ذلك من اللغط ورفع الصوت وربما التصوير إلى غير ذلك من المخالفات التي تكون ملابسة لجعل العقد في المسجد. والمسجد لم يبنى للعقود، وإنما بني لذكر الله، قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. كذلك أيضا من المخالفات أن يأتي المسلم المسجد وقد أكل ثوما أو بصلا أو نحوهما، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر وابن عمر، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والمعنى متقارب، من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا. وجاء بصحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد ريحا من بعض الناس أمر به فيذهب به إلى البقيع، فيذهب به إلى البقيع زجرا لمن كان هذا حاله. ويتفرع من ذلك أن يأتي المسلم إلى بيوت الله عز وجل لأداء الصلاة في ثياب مهنته، وربما تنبعث منها روائح كريهة مما تؤذي المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأقبح من ذلك أن يأتي الشخص وقد شرب الدخان أو تناول شجرة القات أو الشيشة ونحو ذلك، فيأتي فيؤذي المصلي في صلاته إذا صلى بجواره. فالواجب على المسلم أن يعظم أمر المساجد وأن يعرف حقها وفضلها. والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمطلوب أن يأتي المسلم إلى المسجد بثياب نظيفة وثياب طاهرة من أجل ألا يؤذي أحدا من المسلمين. نعم عباد الله، وهذه المخالفات تكثر في أوساط الناس بلا مراعاة ولا بلا مراعاة لحق الله عز وجل وحق المسجد وحق المصلين. كذلك أيضا من المخالفات تعليق بعض الأشياء التي تعتبر دعاية لمؤسسة أو شركة، فترى أحيانا في بعض الساعات دعاية لشركة أو لمؤسسة بخط كبير واضح، فمثل هذا لا ينبغي تعليقه في المساجد، لأن المساجد إنما بنيت لما بنيت له. لم تبنى المساجد للإعلانات وللدعايات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إننا نستقبل في هذه الأيام شهرا عظيما من أشهر الله الحرم، ألا وهو شهر ذي الحجة. وقد جاءت الدلائل من الكتاب والسنة في بيان فضل العشر من ذي الحجة. قال الله عز وجل والفجر وليال عشر. قال أكثر المفسرين أن المراد بالليالي العشر هي ليال عشر ذي الحجة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس واللفظ لغيره، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أيها المسلم وطن نفسك للعبادة والطاعة في هذا الموسم العظيم الذي جعله الله عز وجل موطنا للعبادة، وكن مخلصا وكن مستقيما وكن متبعا لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وكن محافظا على صلاتك مواظبا عليها في الجماعة، وكن من أهل تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، وكن من أهل الصدقات والنفقات وأنواع القربات، وكن يا عبد الله ممن يشتغل بالتكبير ويشتغل بالتهليل كما ثبت عن سلفنا الصالح، وكن كذلك من أهل الإقبال على عبادة الله عز وجل، لأن هذه المواسم انقلبت عند كثير من الناس انقلبت إلى مواسم بيع وشراء، إلى مواسم دنيا، إلى مواسم تجارات دنيوية لا أخروية. فإني أذكر نفسي وإياكم بالإقبال على عبادة الله عز وجل في كل وقت وحين، فإن الله عز وجل قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وأمره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فيا أيها المسلم إنك إن أقبلت على عبادة ربك وعلى طاعته فإنما تجد ذلك في ميزان حسناتك. قال الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا أيها المسلم إن عبادتك لربك وإن عملك للصالحات إنما هو خير تراه معك في قبرك يؤانسك ويجالسك ويقارنك. خرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله فانظر يا أيها المسلم أي عمل يسرك أن يكون معك في قبرك ويوم لقاء ربك. وأخرج ابن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ذلك الحديث الطويل فيه أن المؤمن في قبره يأتي رجل حسن المنظر طيب الرائحة فيقول له من أنت؟ أنت وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح. وأما الكافر فيأتيه رجل خبيث المنظر نتن الرائحة فيقول له من أنت؟ أنت وجهك الذي يأتي بالشر، فيقول له أنا عملك الخبيث. وبعض الناس يتخذ هذه المواسم موسما للبدع وموسما للمحدثات وموسما للضلالات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. فيا معاشر المسلمين قوموا بما أوجب الله عليكم واتقوا الله عز وجل في عبادتكم وفي أعمالكم إن أردتم خيرا في دنياكم وفي أخراكم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.